الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يفصل هنا في المفاسد التي تترتب على العشق، ويفصل في بيان المضار المتنوعة الكثيرة التي تتولد عنه. فالعشق في نفسه مفسدة، ويتولد عنه مفاسد، يتولد عنه مفاسد، وهذه فائدة ينبغي أن ينتبه لها حتى يحذر المرء من أبواب الفساد، لأن أبواب الفساد يولد بعضها بعضا، وإذا وضع المرء قدمه في خطوة امتدت إلى خطوات، وإذا دخل في باب امتد إلى أبواب، فالمفاسد يجر بعضها إلى بعض، مثل ما أنه بالمقابل الطاعة تنادي الطاعة والحسنة تدعو إلى الحسنة، فهكذا الشأن في الفساد. العشق في نفسه فساد، العشق الذي تكلم عنه ابن القيم مفصلا وذكر شيئا من مضاره ومفاسده، هو في نفسه فساد، ثم إذا تمكن من قلب المرء ترتب عليه أيضا فساد. من ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى ما يترتب عليه من ظلم، فيجمع بين مفسدة العشق في نفسها ومفسدة الظلم للمعشوق. والظلم له يكون من جهات، ذكر منها ما سبق فيما يتعلق بحديثه عنه، وأن هذا من الهتك لعرضه، ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى ما قد يكون مترتبا على العشق في من سعي وجود واسطة تقرب المعشوق إلى العاشق، فهذا قد يحصل أيضا منه وصول إلى القتل فيما يحول بينه وبين الوصول إلى معشوقه، وقد يحصل منه أنواع من الأذى للمعشوق أو لقرابته، فهذه كلها من المفاسد التي تترتب عليه. وقد يجعل بينه وبين المعشوق واسطة يقرب منه معشوقه، وهذه الواسطة التي تقرب هذا الأمر في فساد هي الدياثة، وهي من أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان في المال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي، فكيف بمن يكون واسطة في رذيلة وفي خسة وفي فاحشة وفي أمور تغضب الله سبحانه وتعالى؟ قد يصل الأمر بالعاشق إلى التخبيب، يعني بعضهم قد يكون عاشقا لامرأة متزوجة ذات زوج ولها أولاد، فيقع في قلبه عشق لها فيخببها على زوجها حتى تطلب فراقه، فيتفكك البيت، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وجاء فيه لعن عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لعن من فعل ذلك وتبرأ منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوه؟
هذا جاء في نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني يعلم أن أخاه خطب امرأة وبدأ الأمر يتم بينه وبين أهلها، فيأتي ويتقدم ويخطب على خطبة أخيه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى أن يبيع على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه، كل هذا من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة الإيمانية من أجل أن تبقى وتتوثق أواصرها لا بد من أمور تفعل وأيضا أمور تجتنب، من ذلكم ما جاء في هذا الحديث، ومن ذلكم قوله: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. كل هذه الأمور تجتنب إبقاء على الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. والمراد بصومه ليس في ما يقال عنه من زاد، الذي هو المزاد، هذا يزيد الإنسان فيه لأنها هي عرضت على هذه الطريقة، لكن إذا جاء إلى محل وقد اتفق الرجل مع البائع على سلعة معينة واتفق على السعر، ولما يتم البيع بعد لكنه تم الاتفاق، فيأتي ويصوم على صوم أخيه ويقول: لا، أنا أخذها منك بكذا. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يوقع في النفوس، لما يوقع في النفوس من عداوة وبغضاء، بخلاف ما يباع في منزاد أو في المزاد، فهذا أصلا عرض الأمر هكذا ليزيد فيه حتى تكون القيمة التي يراها صاحب السلعة مناسبة له أو نحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء: أن يبيع على بيع أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يصوم على صوم أخيه، إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قصد ابن القيم أن الإسلام جاء بما يحفظ الأخوة ويمتنها ويقويها، ونهى عن كل ما يفسدها، والعشق يترتب عليه أعمال ومفاسد كثيرة هي من المفسدات للأخوة الإيمانية. نعم.
قال رحمه الله: وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها.
يعني إذا كان عشقه لذات زوج لا يخلو من حالتين، إما أن يسعى في الوقوع في الفاحشة المحرمة وهذا فيه من الفساد ما فيه، أو يسعى في تخبيبها على زوجها حتى تنفصل منه وهذا أيضا فيه من المفاسد ما فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.
هذه مسألة مهمة جدا، يعني لا يسقط حق الغير بالتوبة. الآن عندما يعني شخص والعياذ بالله يخبب امرأة على زوجها ويفسد العلاقة التي بينها، أو حتى يقع في الفاحشة بذات زوج فيفسد عليه فراشه، أو يعلق فيها نطفة منه فتحمل ويدخل عليه في بيته ولدا ليس من ولده وإنما من ماء غيره أو نحو ذلك، ثم يتوب، التوبة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، التوبة التي بينه وبين الله في ما هو حق الله سبحانه وتعالى إن صدق فيها فهي مقبولة، لكن الفساد الذي ترتب على فعلاته ومنكراته هذه لا تسقط بالتوبة، لأن هناك حقوق وظلم للغير والحقوق مؤدات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى إنه يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فكيف بابن آدم ذي العقل والفهم والدراية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه،
فإن ظلم الوالد
عندنا بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه،
لعلها فلذة كبده يعني قطعة من كبده، فلذة كبده، الولد يقال له فلذة الكبد، الفلذة من الشيء القطعة منه، فهو فلذة كبد والده أي قطعة من كبده، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد، يقال للولد فلذة الكبد لأنه قطعة من الكبد، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد. وهذا السؤال أطرحه الآن عليكم: من الذي سمى أو وصف الولد بأنه ثمرة الفؤاد؟ من الذي وصف الولد بهذه الصفة ثمرة الفؤاد؟ نعم، الله جل وعلا سبحانه وتعالى، الله هو الذي سمى ووصف الولد بهذه الصفة. في الحديث الذي في المسند وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله تعالى: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ قالت الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد من الحديث الله سماه ثمرة الفؤاد. الولد شأنه عظيم ومكانته عظيمة عند والده، هو قطعة منه، هو فلدة كبده، قطعة من كبده، وهو ثمرة فؤاده. ثمرة الفؤاد التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ثمرة الفؤاد، الفؤاد هو الخلاصة، وإذا كان الولد ثمرة الفؤاد فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، هذا مما يبين المكانة. فإذا جاء من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفساد فأفسد على المرء ولده، أفسد عليه ولده وأوقعه في فاحشة، أوقعه في رذيلة، أوقعه في الدناية. كم تكون هذه الجناية على المرء عندما يفسد عليه ولده، فلذة كبده وثمرة فؤاده. فيقول ابن القيم: فإن من ظلم الوالد إفساد ولده وفلذة كبده. ومن أعز ومن هو أعز عليه من نفسه. انظر يعني مكانة الولد كيف تكون الجناية على الإنسان عندما يفسد عليه ولده بأن يستجر إلى فاحشة أو رذيلة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله.
نعم، يعني لو أنه اعتدى عليه بأخذ ماله ولو ملايين كثيرة أهون عليه من العرض. العرض أمره خطير جدا ولا يقارن بالمال، بل إن الإنسان يمكن أن يضحي بماله كله في سبيل أن يحفظ عرضه، بل يضحي بروحه في سبيل أن يحفظ عرضه وشرفه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله. ولا يعدل.
نعم، الأذية في هذا أشد من الأذية في أخذ المال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته.
إذا كان هذا العاشق خبب أو أفسد زوجة غاز خرج في الغزو في سبيل الله، فهذا جريمته أيضا من أشنع الجرائم. ولهذا جاء في حديث خاص أنه يوقف يوم القيامة ويقال لذلك الغازي الذي جنى هذا الرجل على زوجتي: خذ من حسناته ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، إذا قيل له يوم القيامة خذ ما شئت من حسناته، فما ظنكم، يعني هل تظنون أنه سيأخذ حسنة حسنتين ويقول تكفيني هذه؟ يقال له: خذ من حسناته ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم، يعني ما ظنكم أنه كم سيأخذ من حسنة. الذي يظنون في ذلك اليوم العصيب الذي يبحث الإنسان فيه عن الحسنة والحسنتين أنه لن يبقي شيئا. خذ من حسناته، يقال: خذ من حسناته ما شئت. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم.
إذا كان جار أو ذا رحم، إذا كان المظلوم بالجناء عليه جار، فهذا أشد. وهذا أيضا جاء فيه نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن لما سئل أي الذنب أعظم فذكر الشرك، ثم ذكر قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، ثم ذكر أن يزاني بحليلة جاره، خصها بالذكر، لأن الأصل أن جانب الجار جانب أمان، تؤمن البوائق، هذا الأصل في ما تقتضي الأخوة الإيمانية. فإذا كان الفساد يأتي من جهة الجار، إذا كانوا في الجاهلية مع جاهلية منهم من يعظم حق الجار، يقول الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. هو شاعر جاهلي، فالجار له حق خاص. فإذا جاء الفساد من جهة الجار فهذه جريمة عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، هذا شيء خاص في الجار وذا الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. من أعظم القطيعة للرحم هذا الفساد، ومن أعظم الأذية للجار أيضا هذا الفساد. نعم.
قال رحمه الله: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر.
هذا أيضا يحصل، يعني بعضهم عندما يقع في قلبه عشق لأحد وتعلق ثم يكون المعشوق متأبيا ممتنعا، فقد يستعين عليه إما كما تقدم بديوت يكون واسطة بينه وبينه، فإن لم ينجح في ذلك استعان عليه بالسحر والسحرة والعياذ بالله. والسحر فيه ما يسمى سحر الصرف والعطف، السحر فيه ما يسمى بسحر الصرف والعطف، وهذا ذكر في القرآن في سورة البقرة، قال: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، والعطف عكس ذلك، عكس ذلك. فقد يستعين على عمله هذا وفاحشته هذه بالسحرة والعياذ بالله، فيجمع مع الظلم، يجمع مع الظلم الشرك والكفر. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان.
الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عظيمة جدا في التعاملات وفيما يؤتى ويترك، هذه قاعدة عظيمة، أن الأصل في أهل الإيمان أن يكون تعاونهم على البر والتقوى، ولا يتعاونون على شيء من الإثم والعدوان. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى.
نعم، يعني كثير هذا الذي يقترن بالعشق في سبيل حصول غرض العاشق ما يترتب عليه من فاسد هذه والأضرار، هذه أمر لا يخفى. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها.
هذه جهة أخرى في الفساد أيضا، قد يكون المعشوق يستغل عشق هذا الشخص له فيكون له أيضا ما مطامع وإرب، وهذا فساد آخر من جهة المعشوق. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه.
نعم، هذا عندما يكون الفساد من الجهتين. نعم.
فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم.
نعم، بسبب اشتراكهما في القبح، يعني هذا عندما يكون الفساد من الجهتين من الطرفين العاشق والمعشوق. أحيانا قد يكون الفساد من جهة العاشق وحده والمعشوق في أذى منه وفي بغض له وكراهية لصنيعه ونفرة منه، لكن قد يكون الأمر من الجهتين ويكون لكل منهما نوع من الطمع. نعم.
قال رحمه الله: فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم.
نعم، هذا يحصل، يعني العاشق قد يكون ما ينال مراده إلا بمال ولا يكون عنده مال، فيبدأ يفكر بالسرقة واستلاب الأموال والغش حتى يحصل أموالا يصل بها معشوقة. مثله تماما من يتعاطى المخدرات، من يتعاطى المخدرات ثم تحتاج منه إلى مال ليشتري به المخدرات فيلجأ إلى السرقة وإلى ما كان من هذا القبيل، أخذ أموال الناس بالحق بغير حق من أجل أن يصل إلى غرضه. نعم.
قال رحمه الله: هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسارقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتابه العاقبة.
نعم، عبد الحق الإشبيلي، وسبق النقل المصنف عنه فيما تقدم نقلا جميلا من كتابه العاقبة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروه أن تطعمه في نفسها.
وأمروها أن تطمعه.
أحسن الله إليكم. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها. فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
الآن في زماننا هذا، زمان الفتن، الصور وفشوها وانتشارها من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة، والصور التي فيها التهتك وفيها التعري وفيها إظهار المفاتن والمحاسن والعورات أيضا، هذه الصور تعمل عمل شديد في القلوب ولها مضرة كبيرة في النفوس. ومثل هذه الصور لا يظن الإنسان أنه مجرد أنه يراها وينتهي الأمر، المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل إن الصورة تنطبع في القلب، تنطبع في القلب. ولهذا يكون الإنسان ربما لم يرى الصورة إلا من شهور كثيرة ويجد الصورة أمامه في منطبعة في قلبه، يستحضر ذلك المنظر ويتجدد في نفسه، فيتجدد بتجدده فساد في قلبه ومرض في قلبه. والشريعة نهت عن النظر المحرم لما فيه من المضرة على القلوب بعشق الصور والتعلق بها. فأصبح أعداء دين الله من خلال هذه الوسائل يتفننون في طريقة العرض، عرض صور النساء بالصور المختلفة، كل ذلك لإفساد القلوب وإمراض النفوس وإضعاف الإيمان والإيقاع في الرذيلة والفاحشة والفساد. فهذا باب خطير جدا ومضرته عظيمة، ويحتاج من المرء إلى عظيم مجاهدة لنفسه وزم لها بزمام الشرع وإبعاد عن موارد الفتنة والفساد. نعم.
قال رحمه الله: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يفصل هنا في المفاسد التي تترتب على العشق، ويفصل في بيان المضار المتنوعة الكثيرة التي تتولد عنه. فالعشق في نفسه مفسدة، ويتولد عنه مفاسد، يتولد عنه مفاسد، وهذه فائدة ينبغي أن ينتبه لها حتى يحذر المرء من أبواب الفساد، لأن أبواب الفساد يولد بعضها بعضا، وإذا وضع المرء قدمه في خطوة امتدت إلى خطوات، وإذا دخل في باب امتد إلى أبواب، فالمفاسد يجر بعضها إلى بعض، مثل ما أنه بالمقابل الطاعة تنادي الطاعة والحسنة تدعو إلى الحسنة، فهكذا الشأن في الفساد. العشق في نفسه فساد، العشق الذي تكلم عن ابن القيم مفصلا وذكر شيئا من مضاره ومفاسده، هو في نفسه فساد، ثم إذا تمكن من قلب المرء ترتب عليه أيضا فساد. من ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى ما يترتب عليه من ظلم، فيجمع بين مفسدة العشق في نفسها ومفسدة الظلم للمعشوق. والظلم له يكون من جهات، ذكر منها ما سبق فيما يتعلق بحديثه عنه، وأن هذا من الهتك لعرضه، ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى ما قد يكون مترتبا على العشق في من سعي ووجود واسطة تقرب المعشوق إلى العاشق، فهذا قد يحصل أيضا منه وصول إلى القتل فيما يحول بينه وبين الوصول إلى معشوقه، وقد يحصل منه أنواع من الأذى للمعشوق أو لقرابته، فهذه كلها من المفاسد التي تترتب عليه. وقد يجعل بينه وبين المعشوق واسطة يقرب منه معشوقه، وهذه الواسطة التي تقرب هذا الأمر في فساد هي الدياثة، وهي من أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان في المال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي، فكيف بمن يكون واسطة في رذيلة وفي خسة وفي فاحشة وفي أمور تغضب الله سبحانه وتعالى؟ قد يصل الأمر بالعاشق إلى التخبيب، يعني بعضهم قد يكون عاشقا لامرأة متزوجة ذات زوج ولها أولاد، فيقع في قلبه عشق لها فيخببها على زوجها حتى تطلب فراقه، فيتفكك البيت، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وجاء فيه لعن عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لعن من فعل ذلك وتبرأ منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوه؟
هذا جاء في نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني يعلم أن أخاه خطب امرأة وبدأ الأمر يتم بينه وبين أهلها، فيأتي ويتقدم ويخطب على خطبة أخيه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى أن يبيع على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه، كل هذا من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة الإيمانية من أجل أن تبقى وتتوثق أواصرها لا بد من أمور تفعل وأيضا أمور تجتنب، من ذلكم ما جاء في هذا الحديث، ومن ذلكم قوله: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، كل هذه الأمور تجتنب إبقاء على الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. والمراد بصومه ليس في ما يقال عنه من زاد، الذي هو المزاد، هذا يزيد الإنسان فيه لأنها هي عرضت على هذه الطريقة، لكن إذا جاء إلى محل وقد اتفق الرجل مع البائع على سلعة معينة واتفق على السعر، ولما يتم البيع بعد لكنه تم الاتفاق، فيأتي ويصوم على صوم أخيه ويقول: لا، أنا أخذها منك بكذا. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يوقع في النفوس، لما يوقع في النفوس من عداوة وبغضاء، بخلاف ما يباع في منزاد أو في المزاد، فهذا أصلا عرض الأمر هكذا ليزيد فيه حتى تكون القيمة التي يراها صاحب السلعة مناسبة له أو نحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء: أن يبيع على بيع أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يصوم على صوم أخيه، إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قصد ابن القيم أن الإسلام جاء بما يحفظ الأخوة ويمتنها ويقويها ونهى عن كل ما يفسدها. والعشق يترتب عليه أعمال ومفاسد كثيرة هي من المفسدات للأخوة الإيمانية. نعم.
قال رحمه الله: وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها.
يعني إذا كان عشقه لذات زوج لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يسعى في الوقوع في الفاحشة المحرمة وهذا فيه من الفساد ما فيه، أو يسعى في تخبيبها على زوجها حتى تنفصل منه وهذا أيضا فيه من المفاسد ما فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.
هذه مسألة مهمة جدا، يعني لا يسقط حق الغير بالتوبة. الآن عندما يعني شخص والعياذ بالله يخبب امرأة على زوجها ويفسد العلاقة التي بينها، أو حتى يقع في الفاحشة بذات زوج فيفسد عليه فراشه أو يعلق فيها نطفة منه فتحمل ويدخل عليه في بيته ولدا ليس من ولده وإنما من ماء غيره أو نحو ذلك ثم يتوب، التوبة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، التوبة التي بينه وبين الله في ما هو حق الله سبحانه وتعالى إن صدق بها فهي مقبولة، لكن الفساد الذي ترتب على فعلاته ومنكراته هذه لا تسقط بالتوبة، هذه لا تسقط بالتوبة، لأن هناك حقوق وظلم للغير والحقوق مؤدات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى إنه يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فكيف بابن آدم ذي العقل والفهم والدراية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه،
فإن ظلم الوالد
عندنا بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه،
لعلها فلدة كبده يعني قطعة من كبده، فلدة كبده، الولد يقال له فلدة الكبد، الفلدة من الشيء القطعة منه، فهو فلدة كبد والده أي قطعة من كبده، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد، يقال للولد فلدة الكبد لأنه قطعة من الكبد، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد. وهذا السؤال أطرحه الآن عليكم: من الذي سمى أو وصف الولد بأنه ثمرة الفؤاد؟ من الذي وصف الولد بهذه الصفة ثمرة الفؤاد؟ نعم، الله جل وعلا سبحانه وتعالى، الله هو الذي سمى ووصف الولد بهذه الصفة في الحديث الذي في المسند وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله تعالى: قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة: نعم، فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة: نعم، فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ قالت الملائكة: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد من الحديث الله سماه ثمرة الفؤاد، الولد شأنه عظيم ومكانته عظيمة عند والده، هو قطعة منه، هو فلدة كبده قطعة من كبده، هو ثمرة فؤاده، ثمرة الفؤاد التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ثمرة الفؤاد، الفؤاد هو الخلاصة، وإذا كان الولد ثمرة الفؤاد فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، هذا مما يبين المكانة. فإذا جاء من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفساد فأفسد على المرء ولده، أفسد عليه ولده وأوقعه في فاحشة، أوقعه في رذيلة، أوقعه في الدناية. كم تكون هذه الجناية على المرء عندما يفسد عليه ولده، فلذة كبده وثمرة فؤاده. فيقول ابن القيم: فإن من ظلم الوالد إفساد ولده وفلذة كبده، ومن أعز ومن هو أعز عليه من نفسه. انظر يعني مكانة الولد كيف تكون الجناية على الإنسان عندما يفسد عليه ولده بأن يستجر إلى فاحشة أو رذيلة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله.
نعم، يعني لو أنه اعتدى عليه بأخذ ماله ولو ملايين كثيرة أهون عليه من العرض. العرض أمره خطير جدا ولا يقارن بالمال، بل إن الإنسان يمكن أن يضحي بماله كله في سبيل أن يحفظ عرضه، بل يضحي بروحه في سبيل أن يحفظ عرضه وشرفه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل.
نعم، الأذية في هذا أشد من الأذية في أخذ المال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته.
إذا كان هذا العاشق خبب أو أفسد زوجة غاز خرج في الغزو في سبيل الله، فهذا جريمته أيضا من أشنع الجرائم. ولهذا جاء في حديث خاص أنه يوقف يوم القيامة ويقال لذلك الغازي الذي جنى هذا الرجل على زوجتي: خذ من حسناته ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، إذا قيل له يوم القيامة خذ ما شئت من حسناته، فما ظنكم، يعني هل تظنون أنه سيأخذ حسنة حسنتين ويقول تكفيني هذه؟ يقال له: خذ من حسناته ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم، يعني ما ظنكم أنه كم سيأخذ من حسنة. الذي يظنون في ذلك اليوم العصيب الذي يبحث الإنسان فيه عن الحسنة والحسنتين أنه لن يبقي شيئا. خذ من حسناته، يقال خذ من حسناته ما شئت. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم.
إذا كان جار أو ذا رحم، إذا كان المظلوم بالجناية عليه جار، فهذا أشد. وهذا أيضا جاء فيه نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن لما سئل أي الذنب أعظم فذكر الشرك، ثم ذكر قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، ثم ذكر أن يزاني بحليلة جاره، خصها بالذكر، لأن الأصل أن جانب الجار جانب أمان، تؤمن البوائق، هذا الأصل في ما تقتضي الأخوة الإيمانية. فإذا كان الفساد يأتي من جهة الجار، إذا كانوا في الجاهلية مع جاهلية منهم من يعظم حق الجار، يقول الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، هو شاعر جاهلي. فالجار له حق، له حق خاص، فإذا جاء الفساد من جهة الجار فهذه جريمة عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، هذا شيء خاص في الجار وذا الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. من أعظم القطيعة للرحم هذا الفساد، ومن أعظم الأذية للجار أيضا هذا الفساد. نعم.
قال رحمه الله: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر.
هذا أيضا يحصل، يعني بعضهم عندما يقع في قلبه عشق لأحد وتعلق ثم يكون المعشوق متأبيا ممتنعا فقد يستعين عليه، إما كما تقدم بديوت يكون واسطة بينه وبينه، فإن لم ينجح في ذلك استعان عليه بالسحر والسحرة والعياذ بالله. والسحر فيه ما يسمى سحر الصرف والعطف، السحر فيه ما يسمى بسحر الصرف والعطف، وهذا ذكر في القرآن في سورة البقرة، قال: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، والعطف عكس ذلك، عكس ذلك. فقد يستعين على عمله هذا وفاحشته هذه بالسحرة والعياذ بالله، فيجمع مع الظلم، يجمع مع الظلم الشرك والكفر. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان.
الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عظيمة جدا في التعاملات وفيما يؤتى ويترك، هذه قاعدة عظيمة، أن الأصل في أهل الإيمان أن يكون تعاونهم على البر والتقوى، ولا يتعاونون على شيء من الإثم والعدوان. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى.
نعم، يعني كثير هذا الذي يقترن بالعشق في سبيل حصول غرض العاشق ما يترتب عليه من الفاسد هذه والأضرار، هذه أمر لا يخفى. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها.
هذه جهة أخرى في الفساد أيضا، قد يكون المعشوق يستغل عشق هذا الشخص له فيكون له أيضا مطامع وإرب، وهذا فساد آخر من جهة المعشوق. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه.
نعم، هذا عندما يكون الفساد من الجهتين. نعم.
فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم.
نعم، بسبب اشتراكهما في القبح، يعني هذا عندما يكون الفساد من الجهتين من الطرفين العاشق والمعشوق. أحيانا قد يكون الفساد من جهة العاشق وحده والمعشوق في أذى منه وفي بغض له وكراهية لصنيعه ونفرة منه، لكن قد يكون الأمر من الجهتين ويكون لكل منهما نوع من الطمع. نعم.
قال رحمه الله: فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم.
نعم، هذا يحصل، يعني العاشق قد يكون ما ينال مراده إلا بمال ولا يكون عنده مال، فيبدأ يفكر بالسرقة واستلاب الأموال والغش حتى يحصل أموالا يصل بها معشوقة. مثله تماما من يتعاطى المخدرات، ثم تحتاج منه إلى مال ليشتري به المخدرات فيلجأ إلى السرقة وإلى ما كان من هذا القبيل، أخذ أموال الناس بالحق بغير حق من أجل أن يصل إلى غرضه. نعم.
قال رحمه الله: هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسارقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتابه العاقبة.
نعم، عبد الحق الإشبيلي، وسبق النقل المصنف عنه فيما تقدم نقلا جميلا من كتابه العاقبة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروه أن تطعمه في نفسها،
وأمروها أن تطمعه.
أحسن الله إليكم. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
الآن في زماننا هذا، زمان الفتن، الصور وفشوها وانتشارها من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة، والصور التي فيها التهتك وفيها التعري وفيها إظهار المفاتن والمحاسن والعورات أيضا، هذه الصور تعمل عمل شديد في القلوب ولها مضرة كبيرة في النفوس. ومثل هذه الصور لا يظن الإنسان أنه مجرد أنه يراها وينتهي الأمر، المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل إن الصورة تنطبع في القلب، ولهذا يكون الإنسان ربما لم يرى الصورة إلا من شهور كثيرة ويجد الصورة أمامه في منطبعة في قلبه، يستحضر ذلك المنظر ويتجدد في نفسه، فيتجدد بتجدده فساد في قلبه ومرض في قلبه. والشريعة نهت عن النظر المحرم لما فيه من المضرة على القلوب بعشق الصور والتعلق بها فأصبح أعداء دين الله من خلال هذه الوسائل يتفننون في طريقة العرض، عرض صور النساء بالصور المختلفة، كل ذلك لإفساد القلوب وإمراض النفوس وإضعاف الإيمان والإيقاع في الرذيلة الفاحشة والفساد. فهذا باب خطير جدا ومضرته عظيمة، ويحتاج من المرء إلى عظيم مجاهدة لنفسه وزم لها بزمام الشرع وإبعاد عن موارد الفتنة والفساد. نعم.
قال رحمه الله: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.